قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، حديثنا حول دور المرأة في الإسلام، وهذا الجانب من الجوانب التي أهملت في حياة الكثير من المسلمين. فما المرأة إلا جزء من الرجل، وما الرجل إلا جزء من المرأة، كما جاء في حديث عمر حين ثار على امرأته لما رجعت، يقول: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ بعضكم من بعض. وإذا كنا جميعا لآدم، فإن الله عز وجل كلفنا جميعا رجالا ونساء، ولم يخص الرجال وحدهم بالتكليف. وكما أن أحكام الله تختلف مع الرجال من حال لحال، فكذلك الحال مع النساء. فالمرأة كلفت في أمور بعين ما كلف به الرجال، وهناك أمورا أخرى كلف بها الرجال دون النساء، وأمورا أخرى كلف بها النساء دون الرجال. وهذا ما نود بيانه، ولكن بعد مقدمة لا بد أن تعلم أن المكلف للرجال والنساء هو الله وحده، ولا تكليف للخلق غير تكليفه، ولا يصح أن يكون للعباد حكما غير حكمه، ولا شرعا غير شرعه. وقد استمعنا في الآية التي تليت علينا في صلاة المغرب قسم الحق تبارك وتعالى بكل ما أنزل من أديان، والتين والزيتون رمز للإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز للقرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ والدين لها معان عدة، ومعناها في هذا الموضع الحكم. فما يكذبك بعد بالدين؟ أي فأي جهول أو مجهال أو جهيل وجهل يكذبك بعد هذا البيان بأحقية الله في الحكم بين الأنام، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن كان أحكم الحاكمين فكيف يقدم عليه في الحكم غيره؟ كيف يقدم عليه في التشريع من هو دونه من بشر جهول؟ إن علم من حياة الناس جانب جهل جل الجوانب، فأيهما أحق بالتشريع للخلق، الله أم خلقه؟ إخوة الإيمان، لا بد أن نعلم هذه الحقيقة ابتداء. فحق التشريع مكفول لله وحده، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال في موطن آخر: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فلا يعلم الخلق إلا خالقهم، ولا يعلم الغيب إلا موجده. والبشر إن زعموا لأنفسهم هذا الحق، فنسأل الجميع: أتشرعون ليعمل الأنام فيما هو آت من الأيام أو فيما مضى وفات؟ تشريع الناس وليد تجربة سابقة، وبنوا أحكامهم على واقع في حياة الناس شاهدوه. ونسأل الجميع: هل تظن أن ما هو آت صورة طبق الأصل مما فات؟ لا والله، فالحال يتغير، والأجيال تتغير، والسلوكيات تتغير. فكيف يشرع أحكاما بنوها على تجربة مضت لأمر غيبي لم يقع؟ نقول أن لابن آدم أن يقوى على ذلك، أو يستقيم تشريعه مع مستقبل أيام العباد، بل هذا الأمر لا يملكه إلا رب العباد. لذا بين لنا تعالى أن علم الغيب خاص به دون ما أحد سواه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا. بل بين تعالى أن علم الناس في أمر الآخرة أو ما سيأتي في حياة الأنام أمر لا يعلمه إلا رب الأنام، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إخوة الإيمان، فإن كان المستقبل لا يعلمه إلا رب الأنام، وإن كان الإنسان نفسه لا يعلم كنهه ولا طبيعته إلا رب الأنام، المرء منا جعل الله سر حياته في قلبه، وهذا القلب الذي يتحرك بين جنباته لا علم له به، ولا علم لمخلوق من الناس حوله به. نعم إخوة الإيمان، فلو أن الله أراد لقلب واحد منا انقباضا، من يملك بسطة؟ وإن أراد بسطة فمن من الخلق يملك قبضة؟ وفي هذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلو حال بينك وبين قلبك، من يملك فتح الطريق إلى قلبك؟ إخوة الإيمان، فإن كان الإنسان منا لا يعلم قلبه ولا سلطان له على قلبه، فكيف يشرع لإنسان لا يعلم العضو الذي يحركه والأصل الذي منه حركته؟ نعم إخوة الإيمان،
فما تحركت فينا جارحة إلا برضا القلب، وما أحجمت عن عمل إلا بضيق الصدر. نعم إخوة الإيمان، لذا يقول سيد الإيمان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. فإن كان الإنسان لا يعلم قلبه فكيف يشرع لما لا يعلم؟ كيف يشرع لما لا يعلم؟ فمن يعلم قلوب الأنام غير خالقها؟ إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحق التشريع حق لله وحده، لا يستقيم لأحد سواه. ولذا يتحدى الله جميع البشرية بقوله: قل هل من شركائكم، أي من قوى الأرض مجتمعة، من قوى الأرض بأسرها، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. وإلى في اللغة تفيد الغاية، ولذا تسمى الغائية هي حتى، فتقول جئت من البيت إلى المسجد إذا وصلت بابه ولم تدخله، فإن عنيت الدخول قلت جئت من البيت للمسجد. فاللام تفيد الدخول، وإلى تفيد الوصول. رب العباد يعني يتحدى البشرية بأن يكون لها طاقة في أن تبلغ إنسانا واحدا أول طريق الحق، فكيف وهو مطالب ببلوغ نهاية طريق الحق؟ لذا يتحدى الخالق جميع الخلق بهذا النص: قل هل من شركائكم، من قوى الشرق والغرب، من يهدي إلى الحق؟ فلما خرست ألسن الأنام ولسان حالهم أغنى عن لسان مقالهم، تولى الله الجواب عن ذاته بقوله: قل الله يهدي للحق. ولم يقل إلى الحق، بل عنا نهاية الطريق: قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن التشريع حق لله، وهو رب الرجال ورب النساء. فهل يتصور أن الله يظلم بشرعه أحدا؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذه البداية، إن عرفنا أن الله هو المشرع، فهل يصدر عن العدل ظلما؟ وهل يصدر عن الحكيم جهلا؟ الجهل داؤنا والظلم بلاؤنا، كما قال تعالى بنص قرآنه: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي والتشريع، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي جميع بني الإنسان، إنه، أي هذا الإنسان، كان ظلوما جهولا. وظلوم وجهول صيغ مبالغة على وزن فعول، أي شديد الظلم شديد الجهل. فهل يتصور أن ظلوما تصدر عنه عدالة؟ وهل يتصور أن جهولا تصدر عنه حكمة؟ فممن يؤخذ العدل؟ وممن تؤخذ الحكمة؟ أمن غير الحكم العدل؟ إخوة الإيمان، لابد أن نعلم هذا. فالأصل في تشريعه أنه العدل، والأصل في كل ما شرع أنه ما شرعه إلا بعلمه وحكمته وقدره سبحانه وتعالى، ما شرعه للرجال وما شرعه للنساء، حتى لا يسيء الظن ظان أن الله قد حجب خيرا عن النساء أو حجب خيرا عن الرجال. نعم إخوة الإيمان، هذا أصل أحببنا أن نسوقه، لأن هذا هو الرد على ما نسبه الجهلة من الخلق إلى شرع الخالق من أنه ظلم المرأة في بعض المواضع أو أساء إليها في بعض الأحكام. نقول: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. محال محال أن يشرع الله شرعا يخلو من الحكمة، محال محال أن يشرع الله شرعا تكون العدالة في غيره. لابد أن نعلم هذا الأمر ابتداء. لكن لله في خلقه شؤون ساقها تعالى لنا في قرآنه، وأقدار بيّنها لنا في وحيه، حتى نتعلم أن في الأمور حكم قد لا نعلمها بسبب جهلنا وعجزنا وقصور علومنا. نعم إخوة الإيمان، فلا يعني جهلنا النقص في شرع ربنا أو الطعن في حكم قضاه خالقنا. إخوة الإيمان، فالعيب فينا وليس في شرع ربنا، بل بين تعالى أن العدل في وحيه وحده ولا عدل في حكم سواه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنضع هذا الأمر نصب أعيننا ابتداء، ثم لندخل إلى موضوع محاضرتنا وهو دور المرأة في الإسلام. المرأة إخواني مخلوق من خلق الله، خصها الله كما خص سائر خلقه بتكاليف شرعية، منها ما اتفق مع الرجال كجل الشرائع. فالمرأة إذا حاضت كلفت بما كلف به الرجال من جل فروض الأعيان، من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل هذه الفرائض رب العباد أوجبها على الرجال كما أوجبها على النساء. لا فرق بين الرجال ولا النساء، إلا فروق يسيرة في أمور رب العباد قدرها كحيض المرأة أو وقت نفاسها، يسن لها أحكام غير الأحكام التي شرعت الرجال، لأن لها عذر غير أعذار الرجال، وإن كان هناك أعذار أخرى يخص بها الرجال دون النساء. نعم إخوة الإيمان، ولذا بين الحق تبارك وتعالى أن المرأة كلفت بما كلف به الرجال حتى في هذه الأمور العامة، أمور الدعوة وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إقامة أركان الدين. وفي ذلك يقول رب العالمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذن في كل هذه الأمور التي نصت عليها الآية كلف النساء بما كلف به الرجال، وهذه هي أساسيات الأحكام في الإسلام، أهم أركان الدين، أهم معالم الدين. فكيف تحرم المرأة من هذا الحق وهي مكلفة به كما كلف به الرجال؟ بل أوجب الله تعالى عليها الجهاد فيه، وألا تطيع في أي أمر من هذه الأمور أحدا سواه، وإن كان أعظم الرجال، وإن كان حاكم المسلمين، وإن كان زوجها، وإن كان أبوها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحكم يجري علينا وعلى النساء. إذن هذه التكاليف الشرعية كلها كلفت فيها المرأة بما كلف فيها الرجال بها الرجال. فالمرأة مطالبة بالأمر بالمعروف وإقامة الحق، مطالبة بحمل أمانة الدين لما يسر لها رب العالمين أن تلتقي به من النساء. ولذلك كانت نسائيات الصحابة كنا داعيات، هذه أم المؤمنين عائشة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من عمرها، بنى بها. ولعل البعض الآن يستنكف أن تصلح المرأة للنكاح في هذه السن، نقول: وبئس ما صنع وما ظن. فنحن في جيل مساخيط لا نقيس أجيال سلفنا الصالح عليه. جيل سلفنا كان الرجال فيه رجال والنساء فيه نساء، المرأة كانت تحيض من 9 وتكون أما وزوجة ناضجة عاقلة مجاهدة وهي في 9 من عمرها. ولو رجعت لجميع الأحكام الفقهية جميع الفقهاء أجمعوا أن بدء حيض المرأة من التاسعة وبدء تكليفها من التاسعة، لأن حتى الرجال كانوا يبلغون في سن صغيرة وتزوجون فيها. هذا عمرو بن عاص تزوج في 13 من عمره وأنجب عبد الله بن عمرو وهو في 16 من عمره. الفارق بين عمرو بن العاص ولديه عبد الله بن عمرو 13 عاما، لأنهم كانوا رجال. هذا ابن الأشجعي ينجب وهو في ريعان شبابه في 12 من عمره، ويستمر ينجب حتى بلغ كما يقول ابن الجوزي أن كان الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما. عنده ولد عمره 83 والثاني في اللف. كانوا رجال. طب وأينا فيه رجولة هؤلاء الرجال؟ يا إخواني، لا نقيس أفعال سلفنا على واقعنا، بل لننظر لواقعهم حتى نفهم حكمة التشريع التي عاشوها. نعم كانوا رجال. هذا أنس بن مالك يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله لي بالبركة في المال في العمر والولد، فدعا له بالبركة فعاش 120 عاما. كم أنجب خلالها؟ 100 مولود من صلب. تعال 100 مولود من صلب أنس، وليس أنس وحده، بل كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى فأنس واحد من 3، كل منهم رزق 100 مولود من صلب، أنس وابن بدر وأبو بكرة، كل واحد من هؤلاء رزق 100 مولود من صلب. بل هذا خالد بن الوليد المجاهد الذي لا يجد وقتا يدع فيه المعارك، ومع طول جهاده وشدة معاناته كان يقوم بزوجات 4، وكان يربي أجياش. حضر له اليرموك 40 مقاتلا من صلبه. كتيبة خالد حاجة تفتح النفس، مش الأنبى البوص ولك هكعنا عم الشيخ، نسأل الله العافية. إذا نعي وندرك لا يقاس جيلنا على جيلهم. كانت المرأة امرأة وهي في 9 من عمرها، تزوجها النبي امرأة كاملة عفيفة شريفة صادقة عالمة، ظلت تتعلم الحق في كنف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 9 سنين، حتى مات عنها سيد المرسلين وهي في 18 من عمرها. 18 عندنا الآن أينها؟ ولك في الثانوية العامة، وتجد الأم محجبة وابنتها في الثانوية تمشي عارية أو ببنطال نجس دارتها. يا امرأة اتق الله، قل لي يا عم الشيخ دي كتكوتة 18 سنة كتكوتة. يبقى احنا عايشين فين يا اخوانا؟ في مزرعة، مزرعة فراخ وكتاكيت، نسأل الله العافية. سلفنا كانوا على وجه الدنيا ونحن ما زلنا في مزارع الفراخ. لنعلم هذه الحقائق. أم المؤمنة عائشة كما يقول ابن عباس مات عنها رسول الله وهي في 18 من عمرها، وكانت أمة في علمها، لها درس في المسجد تدرس يوما الفقه ويوما الحديث ويوما التفسير ويوما اللغة وأشعار العرب. والله لقد رأيت كبار علماء الأمة يجلسون إليها فيقومون عن بحر واسع من العلم وهي في 18 من عمرها. لابد أن نعلم المرأة إذا صدقت أنتجت، نبغت، قدمت لله جهدا قد لا يقوى على أدائه ملايين الرجال. نعم إخوة الإيمان، فأدت دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدت دورها في بيان الحق، في معرفة الحق، في نقله للخلق رجالا ونساء، رجالا ونساء. بل ما كانت تستعصي مسألة تخص النبي في بيته حتى نجد فقهاء الصحابة ينطلقون إلى أم المؤمنين عائشة ليأخذوا العلم عنها. نعم إخوة الإيمان، فهل عرفنا قدر هؤلاء النسوة؟ هذه امرأة مسلمة عرفت أن لها دور فقامت بدورها في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في معرفة الحق، في بلاغ الحق، في القيام بالحق، في صلاتها كانت قوامة، كانت صوامة، وكذلك سائر النسوة، حتى في أحلك الظروف ما منهن امرأة تمردت على طاعة أو ردت لله عبادة. نعم إخوة الإيمان، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش، فلما كانت ليلة بنائنا قمت بها أصلي ركعتين، ليلة العرس، ليلة الزفاف. قال: فما إن استفتحت في كتاب الله حتى انشغلت بوحي الله عن نفسي، فلم أزل أردد القرآن وأتلوه حتى ختمت كتاب الله والفجر يؤذي. ركعتين بالمصحف والزوجة وراءه في ليلة الدخلة، ما تململت ولا ترددت ولا نفرت ولا صرخت ولا حتى صفقت لعله نسي أن وراءه عروسة. نعم، إنها المرأة المسلمة الحريصة على الطاعة حتى ليلة تعروسها، حتى ليلة تحقيق ما تشتهي نفسها. نعم إخوة الإيمان، يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا جاء أبي ليسأل عن حالي، فلما طرق الباب خرجت له زوجتي فقال: ما حال عبد الله بعد أن سلم؟ قالت: نعم العبد لربه. انظر الأدب، ما صوتت ولا ولولت: بليتني ببلية، دي مصيبة، ده أخذ الله الكل قيام، ده متطرف، ده إرهابي، هتقدم فيه شكوى في أمن الدولة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. انظر الأدب حتى في العبارة، ما فقدت حياءها وإن حرمت حقها في جماعها. تقول: نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنفة، أي ما رفع النقاب عن وجهي ولا رأى حتى وجهي. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. هل علمتم لسانا يعض؟ عضني بلسانه، أي قال لي بلسانه كلاما موجعا أشد من العضة، وقال: لأشكونك إلى رسول الله. انظر الأدب مع هذه الصحابية الجليلة في ليلة عرسها، وليست واحدة إخواني، بل كان هذا سمت سلفنا. إن دعيت لعبادة ما ترددت ليلها، إن دعيت لطاعة ما تأخرت ليلها. هذه السيدة معاذة يتزوجها صلة بن أشيم وهو تابعي مخضرم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تزف إليه السيدة معاذة، عالمة جليلة مفضالة صوامة قوامة، وعمه يزفها إليه وهي ابنة عمه، وإذا به ليلة بنائه يقحمه عمه في الحمام ليغسله بماء ساخن، ثم أدخله إلى غرفة العرس فقام يصلي ليله كله بزوجته، ختم شطر القرآن في ركعتين، قرأ من البقرة إلى الكهف في ركعتين. فلما أصبح وقد قام ليله كله وعروسه من ورائه، قال له عمه: أبيت إلا أن تعدل ابن عمتك العالمة الفاضلة في ليلة بنائها يصله؟ قال: وماذا أصنع لك يا عم؟ إذا أدخلتني أول الليل بيتا يقال له الحمام فذكرني بالنيران، وأدخلتني بيت العرس فذكرني بالجنان، فلم أزل أتلو القرآن وأنا أعيش طامعا في الجنان خائفا من النيران حتى أذن الفجر. حتى أذن الفجر. إخوة الإيمان، فهل رأيتم امرأة من هؤلاء ملت أو تململت في عبادة وطاعة؟ كان لها دورها في الحياة العامة، في الحياة العامة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في صلاتها، في صيامها، في قيامها، في زكواتها. هذه أم المؤمنة عائشة كما تقول خادمتها بريرة باعت بيتا لها لمعاوية بن أبي سفيان، فأعطاها فيها في البيت في الدار 100,000 دينار، ثروة تجعل الفقير مليونير في زمانهم. تقول: والله لم تزل تنفقها يوم مجيئها حتى حتى أذن المغرب وما في البيت من المال درهما. فقلت يا أم المؤمنين، هلا أبقيت درهمين تشتري بهما طعاما لإفطارك؟ طعاما لإفطارك؟ قالت هلا ذكرتيني، فجعلت درهمين للطعام، فعلينا بالأسودين التمر والماء. نعم إخوة الإيمان، فهل رأينا امرأة مسلمة ظنت على الله في طاعة؟ أم كان للمرأة أعظم الدور في عبادتها؟ كالرجال تماما بتمام، من صلاة وصيام وقيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر، بل حتى في المواقف الحادة مع الظلمة ومع الفجرة كان للمرأة موقفها. هذه أسماء ذات النطاقين، في شبابها تجابه وتواجه أعتى عتاة الكفر أبا جهل، حين يرى الزاد في نطاقها ويعلم أنها ذاهبة بالزاد لأبيها وصحبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، فيضربها على وجهها وهي امرأة ضعيفة لتعترف لها له بمكان النبي وصحبه، فتأبى أسماء وتهدد بالنكال والتعذيب وتثبت على موقفها. كم من الرجال منا الآن لو لطم مثل لطمتها لخارت قواه، ولاعترف على إخوانه بما يساق به إخوانه إلى الإعدام. إخوة الإيمان، هذه امرأة وشابة في مقتبل عمرها، وهذا موقفها، هذا موقفها أمام صناديد الكفر. بل حتى بعد أن كبرت سنها ووهن عظمها وبلغت 102 من الأعوام والسنين، وقد ذهب بصرها وكفر، وتسمع من ولدها عبد الله حين دخل عليها قالت: ما جاء بك عن جبهة القتال؟ قال: يا أمي إني خشيت أن أقتل. قالت: ألست على الحق يا عبد الله؟ قال: بلى. قالت: فلم الخور؟ قم ارفع لله رايته. قال: يا أمي إني أخشى أن يمثل بجسدي. قالت: يا عبد الله إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. قم في هذه السن في مسيس الحاجة لخدمة ولدها وتدفع بفلذة كبدها لنصرة الحق، ولا تتردد، بل إن تردد كانت له عضد وقوة في حمله على الحق. يخرج عبد الله ويقتل ويمثل به ويعلق في صاري، ويقف على ذلك الصاري الحجاج بن يوسف طاغية هذا الزمان، فتذهب إليه أسماء بنفسها وتقول: يا حجاج، الناس لا يجرؤون أن يحدثونه، ولكنها المسلمة التي ربيت في كنف الإسلام تقول: يا حجاج، أما آن لهذا المصلوب أن يترجل، أن ينزل ليدفن؟ قال: يا أسماء، إنك قد كبرت وخرفت. قالت: والله ما خرفت، ولكني سمعت النبي يقول: سيظهر من ثقيف كذاب وكافر، فأما الكذاب فقد ظهر وهو مسيلمة الكذاب وأنت تعلمه، وأما الكافر أحسبه أنت. فارتعدت فرائس الحجاج، قال: أنزل لها ولدها واذهبوا به إلى أي مكان تريد. نعم إخوة الإيمان، قوة في الحق، قوة في المواجهة، هذا حال المرأة المسلمة، بل كان هذا سلوك كل امرأة مسلمة. كيف واجهت بالحق؟ كيف جابهت بالحق؟ عمر بن الخطاب يخشى الرجال أن يحدثونه من شدة هيبته، من شدة هيبته. نعم إخوة الإيمان، توقفه عند حده امرأة حين يصعد على المنبر ويقول: أيها المسلمون، لا تبالغوا في المهور، فلو كان مكرمة لسبقكم رسول الله إليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مهر إحدى نسائه ولا بناته أكثر من 400 درهم. فقامت امرأة وقالت: يا عمر، أتحرم ما أحل الله لنا؟ أتحرم ما أحل الله لنا؟ وساقت الدليل والبينة من قوله تعالى: وإذا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم إخوة الإيمان، فاستدلت بلفظة القنطار على أن هذا حق للمرأة، فلم يجد عمر مناصا من أن يرجع عن فتواه ويقول: كل الناس أفقه منك يا عمر أيها المسلمون، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم إخوة الإيمان، بل هذه خولة بنت ثعلبة توقف عمر في الطريق وهو خليفة المسلمين وتقول له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. فيعجب الصحابة ويقول: يا أمير المؤمنين، أتسمع لهذه الجارية؟ يقول: والله سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبات، أي عن الفرائض، وكيف لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق 7 سماوات. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في حقها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم إخوة الإيمان، فكان للمرأة دور في الأمور العامة، في أمور الأمة العامة كان لها دور، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في إظهار الحق، في بيان الحق، في دعوة الخلق لهذا الحق. نعم إخوة الإيمان، هذا الدور لا ينكر، لكن أين نساؤنا من هذا كله؟ أين نساؤنا اليوم من هذا كله؟ أين دور المرأة الآن فينا؟ على الأقل بين بنات جنسها، لا أقل ما فعلته نساء الصحابة، فكانت دروس العلم من المرأة يحضرها رجال ونساء، بل كانت المرأة ناصح أمين، إن ذل الرجل ردته للحق ولو كان خليفة المسلمين. لكن على الأقل أين دور المرأة الآن مع النساء تعليما للحق ودعوة إليه وحملا لأمانة الدين إلى من جهله من المسلمين والمسلمات، بل ومن الكفرة والمجرمات، بل ومن العاريات والعاهرات؟ لو أن المرأة الآن كلما لقيت عارية ذكرتها بالحجاب لن تجد العارية إلا مذكرة لها ستعود لحجابها. المرأة ما فتنها ولا تعرت إلا مدح الرجال لعريها، بل ومدح النساء لعريها. المرأة الآن تمدح العارية وكذلك الرجل: ما هذا الجمال؟ فإن كان عريها جمال فلما لا تزداد للجمال إظهار؟ لما لا تزداد عريا؟ نعم إخوة الإيمان، ولو أنها وجدت في أمة كأمة السلف، الرجال فيها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنساء كذلك، لما تعرت في المسلمين عارية، لما خلعت الحجاب امرأة مسلمة واحدة. نعم إخوة الإيمان، لكن دور المرأة الآن فينا عطل، لكن دور المرأة الآن فينا عطل. أين دورها في الحياة العامة؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادات، في الطاعات. إخوة الإيمان، أين اهتمام المرأة أصلا بالدين؟ المسلم مطالب والمسلمة مطالبة أن يناما جميعا بهم الدين وأن يقوم عليه، فلا هم لهم إلا طاعة الله ومرضاته، ولا هم لهم إلا إعلاء كلمة الله فوق رؤوس خلقه، لأن هذا هدف المسلم في حياته والمسلمة. يقول تعالى: لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من أجلها أمرنا بالنفر، من أجلها أمرنا بحمل دعوة الحق لجميع الخلق، حتى لا يعبد على أرض الله مع الله أحدا سواه. نعم إخوة الإيمان، فأين دور المرأة في حمل هذه الأمانة؟ هل لها دور الآن أم عطل دورها؟ أم عطل دورها؟ هذه مصيبة وهذه كارثة وقع فيها الكثير من المسلمين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة، إن المرأة في الجيل الأول كانت أمة وحدها حتى مع ألصق الناس بها مع زوجها، إن عصى ترده عن عصياني، ترده عن عصياني، بل كما يقول أبو هريرة كانت المرأة تودع زوجها إلى باب الدار لتنصحه عند خروجه نصيحة المسلمة للمسلم، تقول اتق الله فينا لا تطعمنا حراما فنحن أمانة في عنقك، وإنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه وصية المسلم لزوجها، فإن عاد استقبلته على باب الدار استقبال الفاتحين لتنال ما معه من متاع، لتظفر بما طلبت من زينة وأدوات تجميل. تسألوا أين الأينير والأيشادو والمسكرة والمسخرة؟ لا أخوانا، ما ثبت هذا عن نساء الصحابة، بل كانت تلقاه على الباب لتحمل أغلى ما حمل. تقول علمني الآن مما علمك الله من ديني، علمني مما علمك الله. انظروا طلبها، انظروا هدفها، فأين دور المرأة الآن فينا؟ هل حرصت أن تحمل زوجها على أن يعلمها دينه، على أن يعلمها الحق؟ هل هي الآن تحمل زوجها على ترك الحرام، أم ترهقه بطلباتها حتى تحمله تحت بأسها وضغطها للكسب على الكسب الحرام؟ واقع مرير، واقع مرير. فأين دور المرأة فينا الآن؟ أين دور المرأة فينا الآن كزوجة، كأم، كمسلمة في مجتمع مسلم، كداعية بين أخواتها المسلمات؟ أين دور المرأة في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة العسكرية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الأخلاقية، في الحياة الأسرية؟ هذه الجانب كلها تحتاج لبيان، ولا أحسن الوقت يسعف لبيان ذلك الأمر كله، لكن أكتفي بدورها في الأسرة الآن على عجالة، لأن هذا جانب من أخطر الجوانب في حياة الأمة، والناس قد غيبوا عن ذلك. فالمرأة إخواني بجانب التكاليف الشرعية التي كلف بها الرجال كالنساء والنساء معا، هناك أمور كلفت بها المرأة دون الرجال، كما كلف الرجال بأمور دون النساء. كلف الرجال بالجهاد، فهل نطالب المرأة بالمساواة مع الرجال وتجاهد كما يجاهد الرجال؟ هل طالب الرجال بذلك؟ لكن شرار الخلق الآن يطالبوننا أن تشارك المرأة الرجل في كل ما يخص الرجل. ما شاء الله، بل بعضهم استغل حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، استغلوه ليجعلوا المرأة رجلا وليست امرأة، فيكلفوها بما كلف به الرجال في كل أمر. وهذه مصيبة كما سنرى الآن على عجالة. إخوة الإيمان، لابد أن نعلم أن الله خص النساء ببعض التكاليف، لأن في هذه التكاليف للمرأة طبيعة تختلف عن طبائع الرجال. الرجل خلق بطبيعة تختلف عن المرأة، فكلفه الله بمهام تتلاءم وما خلقه عليه، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة. ولذا يقول تعالى بالنص الصريح في القرآن: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ها، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فجعل من آياته خلق الذكر والأنثى وجعل سعي الذكر غير سعي الأنثى. إن سعيكم لشتى، للمرأة طريقها في بعض التكاليف ولرجل طريقه. لابد أن نعلم هذا، لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجال كما سنرى الآن على وجهه. رب العباد كمل عقل الرجال وقوى طاقتهم، وفي المقابل جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل. فهل هذا عيب في المرأة؟ ظن الجهلة ذلك وأساءوا الظن بالخالق. فهل يتصور أن خالق الخلق يخلق خلقا معيبا أو ناقصا؟ أم كمال ومن يتولى تعليمه؟ لو كلف بهذا الرجل لشق عليه لا محالة، بل لاستحال أن يقوم بمهامه. الرجل كمل عقله، والطفل بلا عقل، كيف يتعامل العاقل مع من لا عقل له؟ ولو تعامل معه، أيحسن التعامل أم يسيء؟ أي رجل منا نحن عقلاء، هل يقوى أن يرعى ولده يوما بليلة؟ طفل رضيع هل يقوى على رعايته يوما بليلة؟ هيصوت أكثر من النسوة. يبقى من أفضل من من؟ الرجل ولا المرأة؟ التعصب بتاع الرجال. لابد أن نعلم هذا إخوان، لأن هذه حقيقة لابد أن تكون بين أمامنا. الرجل لا يقوى أن يتعامل مع من لا عقل له بكمال عقله، بل كما يقول عبد الله بن مبارك: لو جاءني عالم لأفحمته، ولو جاءني جاهل لأفحمني. أحدثه في وادي وهو يتحدث في وادي آخر، كيف تفهمه؟ استحال يفهم. وكذلك الطفل الذي لا عقل له كيف تتعامل معه؟ الولد نظيف وآكل زي الفل وشارب زي الفل، ها، وعمال يعيط. يا ابن اسكت، ما يسكتش. يا ابن افهم، ما يفهمش. أنت البعيد لا تفهم، لأنك لا تفهم أنه لا يفهم، ولا يتعامل بلغة الفهم، ولا يعرف لها طريق، ها. لكن ائته بامرأة من حيث كونها امرأة، أي امرأة، وإن حصلت على الدكتوراه وفاقت الرجال في تحصيل علوم الدنيا، فهل ملكات عقلها المحدودة بالعواطف تغيرت؟ استحالة. لو وضعت الطفل أمامها ماذا تصنع؟ هشتك بشتك سوسو توتو، يسكت الولد، هو لا يعرف غير هذه اللغة. يبقى نجحت وانت البعيد ايه؟ شفتوا بقى يا اخوانا؟ وجعل الرجل في كمال العقل، وجعل المرأة وسطا بين الطفل والرجل، وكلفها بما يتلائم هذه الطبيعة، فجعل للمرأة في الحياة بعد تكاليف الله العامة مهمتان عظيمتان. المهمة الأولى أن تكون أما من خلال هذه الطبيعة التي جبلت عليه، والمهمة الثانية أن تكون زوجة. وفي ذلك يقول تعالى عن مهمتها الأولى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أم وجد. وعن المهمة الثانية يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل مهمتها الثانية سكن الرجل إليه، وسنوضح هذا على وجهه. هذا الأمر أو هذان الأمران لا يستقيمان إلا بضعف عقل المرأة، لا يستقيمان بحال. أولا من حيث كونها أما، الطفل الذي يولد بلا عقل ولا قوة، لو أن المرأة كمل عقلها وفكرت لحظة في حماية ولدها لأضير ولدها لا محالة. لو تعثر في حصير، لو في يدها أغلى شيء ألقته من يدها وسارعت إلى وليدها تأخذه في حضنها. تخشى عليه نسمة الريح، لا تفكر لحظة ساعة الحماية، ولو فكرت لهلك ولدها. وهل نشأنا إلا في كنف حماية أمهاتنا لنا؟ فما بالنا نفرح بحنان الأمهات حتى وصل الأمر بهن لحد لو بلغ ولدها 70 عاما لا تراه إلا طفلا تخشى فيها عليه. أم ها تبقى راجل تجوب الدنيا، ولو تأخرت شوية أمك تفترض أنك تهت في الطريق. أم هذه ملكات عقلها، هذه إمكانياتها التي جبلت عليها، لا تنام لا تهدأ ولا أهدأ الهبال حتى تطمئن بكل حال على ولدها وإن بلغ 70 من عمره. إنها الأمومة، إنها الأمومة التي فطرت المرأة عليها، فضعف عقلها لتتمكن من أداء دورها في الحماية أولا، ثانيا لتتمكن في التعليم والتربية في السن الأولى. الطفل لا يعرف كيف ينطق، من يعلمه النطق؟ أنت ما عندك وقت له ولا حتى صبر عليه. يا ولد قل كذا، ما ينطقش تدي القلم. ما شاء الله وبالعافية. لا أخوانا، لكن الأم قول يلا يا ابني، مم 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 المم يبقى فل شوية شوية حتى أنطق كل شيء. نعم إخوة الإيمان، فضعف عقلها لتورث صبرا وجلدا على وليدها، على وليدها في تعليمه في توجيهه في تربيته في السن الأولى. ولذلك حجب الله الأبناء عن الأب بكل حال في السن الأولى، سواء في حال الاتصال بالمرأة واستمرار الحياة الزوجية أو في حال الانفصال. لو انفصل الزوج عن الزوجة لا يعطى الأبناء في هذه السن لأبيهم البتة وإن كان من أعقل الخلق. هذا عمر بن الخطاب يطلق امرأته أم عاصم، فيرى ولده 5 سنين في الطريق فيحمله على دابته وراء ظهره، فجاءت جدة الولد تقول يا عمر رد الولد علي، قال هذا ولدي، قالت أنا أحق به منك، فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رد عليها الولد، ليس من حقك ولا تصلح لتقويمه، حتى لو كان 5 سنوات حتى سن 7 لا يصلح للتقويم إلا عن طريق الأم. ولذا أجمع فقهاؤنا على أن حضانة الولد لأمه في السن الأولى لا محالة، ويكلف الرجل بالنفقة عليها بل ويعطيها أجرا لحضانتها لأولاده، أجر حضانة غير نفقتها غير متعتها، تكليف شرعي. فإن حيل بين الأم والحضانة لزواج أو موت أو غيره كلفت بالحضانة أمها، وإلا فأمه جدة الولد من أبيه، وإلا فخالته، وإلا فعمته، وإن لم يكن له شيء من ذلك كله فأقرب قريبة امرأة ولا يعطى لأبيه. اعلم واعوا هذه الحقيقة، لأن المرأة من حيث كونها امرأة أقدر على التربية والحضانة لا محالة من الرجل آلاف المرات في هذه السن الأولى. فإن تجاوز 7 وصلح للتلقي والفهم عند ذلك تنقل للوالد حضانته. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة. فهل نقص عقل المرأة عيب فيها أم عين الكمال فيها من حيث كونها أما؟ وكذلك الحال من حيث كونها زوجة. الرجل يعاني طيلة نهاره وعمله في العادة يعتمد على فكره وعقله، فإذا أنهك عقله طيلة نهاره أثناء سعيه فإن عاد لبيته، تخيلوا بالله عليكم لو كمل الله عقل المرأة فوجد امرأة في مثل عقله تناظره الحجة بالحجة، إن قال لها حيلة احتالت عليه بألف حيلة، هل يستقيم أمره؟ هل يسكن في بيته؟ إخواني اعلموها وعوها، لو كمل عقل المرأة لشقي بها الرجال، ولكن من رحمات الله علينا نقص عقل المرأة حتى إذا عاد الرجل بيته أراح عقله ليستعين بفترة راحته على جهده في تالي أيامه، أراح عقله وأعمل في البيت عواطفه. امرأة ضعيفة العقل تحتاج ليه؟ لعواطف، يلاعبها، يداعبها، يلقبها، يقابلها، فإن له بذلك كله أجر وعبادة. وارتضى الشارع منه هذا، بل شرعه له وجعله دينا يؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يضع اللقمة في في امرأته له بذلك صدقة. يداعبها على حسب نيته، ها؟ إن نوى المداعبة له أجره، لكن إن نوى الخلاص منها وأعطاها لقمة تغرقها راح في داهية. نسأل الله العافية. واضح يا أخوانا؟ وفي المقابل قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا لذته، أي جماعه في الحلال، وله بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ لو أتاها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلو أتاها في الحلال فإن له بذلك أجر. إذن أجرنا حتى على عشرتنا معها إخوة الإيمان. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من خير النساء ومن شر النساء؟ قال: خير النساء من جهلت مكر رجال، خير النساء من جهلت مكر رجال، وشر النساء من علمت مكر رجال. المرأة الصالحة التي ضعف عقلها، إن عاد زوجها ما أخرت ولا والله وحشتيني، تنسى سؤالها. لكن الثانية يقولها أحسن، تقول له: ما تلفش الدور علي، قل لي كنت فين، يومك أسود ليلتك طيب. نسأل الله العافية. فتخيل يكون في عمله وعمال يفكر كيف يرضي زوجته، داخل البيت يسعى كيف يرضيها ولا يقوى، وخارج البيت يسعى كيف يرضيها ولا يقوى. تخيل بالله عليك، إذا شغله أمر 24 ساعة بل 48 ساعة، إن شاء الله تعالى بعدها سينقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية. فمن لطف الله علينا ضعف عقول سائنة، ضعف عقول سائنة، وأبيح لنا هذا الأمر مع النساء تطيبا لخاطر النساء، مع أن الكذب محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيجبن المؤمن؟ قال: نعم. أيبخل المؤمن المسلم؟ قال: نعم. أيكذب المسلم؟ قال: لا، لا يكذب. ومع هذا جعل الكذب لنا تشريع أثناء معاملتنا للمرأة، إن كان الأمر يتعلق بترضيتها، وخاصة أن ضعف عقلها سيحملها على ألوان من الدلال تتطلب الكذب لا محالة. طوال اليوم تسألك: ها، إيه رأيك فيه؟ يا ست أنا متزوجك بقالي 50 سنة، مش عارف رأيي. لازم تسمع: إيه رأيك فيه؟ يمكن تغير في أخي. ها، ايه رأيك في ده؟ انت امر 14 وان كانت خرد. وهذا احل لنا تطيبا لخاطر النساء. ها، انت راضي؟ ده انا راضي، ده انا في قمة الرضا والسعادة. انت بتحبني؟ ده انا بحبك ونص، واقدر احب غيرك ولا اقدر ابص لغيرك، وكل دول يسهو جنبك حاجة. ها، ده الدهن في العتائي، ده البركة. الكلام الحلو ده يا اخوانا مطلوب، وهو تشريع نؤجر عليه. فلا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نعلم هذا، هذا مما أحل لنا إخواني. بل ثبت هذا في الحديث الصحيح أن عبد الله بن راحة وكان شاعر سريع الفطمة، واقع يوما ملك يمينه فرأته امرأته، قالت: ويحك، فعلتها؟ طب كيف يخلص منها؟ طب إنه مشكلة. قال: هل يتلو القرآن جنب؟ قالت: لا. فقال أبياتا من الشعر ظنتها قرآن. ثم جاء النبي يبكي، قال: يا رسول الله، أجرمت. قال: وما جريمتك؟ قال: فعلت مع امرأتي كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عادت فعد، إن عادت فعد. اعلموا هذا إخواني، هذا تشريع، هذا تشريع لنتعلم أن هذا حق للمرأة، أن نطيب خاطرها بهذا. بل قد يحملها الدلال على طلب ما لا يحل لها طلبه. هذا أحد التابعين كان عنده 4 نسوة، 4 نسوة، فجاءته إحداهن قالت إني أعلم أني أحب نساءك إلى قلبك. قال نعم، وأي عجب، لازم طيب خطر، أنت أحب النساء إلي. قالت فاجمع نساءك الآن في بيتي وأخبرهن أني أحب النساء إليك. ورد. طب يرضيها ولا يرضي البقية؟ هي تجل وانت تستعمل ذكائك. تابعي جليل مال عليها واعطاها درهما وقال لا تخبر صويحباتك فقد خصصتك بهذا الدرهم. هو ده بعينه خص بك انت واحدة، وده واحدة غيرها ما كذب. ومال على الاخريات حتى يجمعهن، كلما مر على واحدة اعطاها درهم وقال قد خصصتك بهذا اياك اياك ان تخبر صويحباتك، حتى اعطى الاربعة وجمعهن في بيتها وقال أحب نساء إلي. فاستشرفت كل واحد رفعت رأسها تنتظر الإجابة. قال أحب نساء إلي التي أعطيتها الدرهم. انبسط الكل، واضح إخواننا؟ فهذا مسنون وهذا مشروع، فلنتعلم هذه الأمور إخواني. فضعف عقل المرأة ليتمكن الرجل من أن يتواكب معها في الحياة، أما إذا كمل عقلها وحارت حيلة الرجل في تطويعها فكيف تستقيم حياته وكيف يسكن في بيته إن كان بيته قد صار نارا وجحيما عليه. نعم إخوة الإيمان، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء أخي داود اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيئة. فإما أن تكون لك عونا على الدنيا والآخرة وإما أن تشيبك قبل وقت المشيب. فهل تودها عاقلة؟ حد عايز واحدة عاقلة؟ ها؟ شفت بقى؟ ها؟ رضيت إزاي؟ ها؟ من لم يرضى بخطره يرضى رغم أنفه. فلا بد أن نعلم أن شرع الله الذي شرعه هو الكمال بعينه. لما يعرفنا النبي هذا الأمر هل عرفنا إياه عبثا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا أو نشرك بالله؟ قال لا، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي رواية صحيح البخاري تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. يفعل الرجل لإحداكن الخير كله فإن آذاها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. إن وجدت منها مثل هذا الجحود فهل تعامل بجحودها أم تعامل بضعفها؟ لابد أن نعلم هذا. الرجل لو لم يعلم هذه الطبيعة من المرأة سيشقيها ويشقى معها. وما لم نتعلم أحكام ديننا وهدي نبينا في حق نسائنا لن تستقيم لنا حياة ولن تؤدي نساءنا مهاما في هذه الحياة، بل ستعطل مهام الرجال وهم النساء. ستحول حياتنا الزوجية لصراع زوجي أو جحيم زوجي، من سكنة ومن متعة ومن راحة ومن خدمة ومن أمومة ومن زوجية، فماذا تريد منها بعد هذا؟ ولذا يأتي التعبير النبوي الكريم وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. قلبه تسلب لبك، تسلب قلبك. قلنا رسول الله ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ في إيه؟ في الأموال فقط. شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فين؟ لكن الحدود ليس لها شهادة البت. قال تعالى في الأموال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن طلب الشهادة من امرأتين مع رجل في الأموال. بل قول جمهور الفقهاء كما قلنا الإمام الشافعي لو أن 1000 امرأة شهدت بلا رجل لا يؤخذ بشهادتها، لابد من رجل معهن حتى تثبت الشهادة. أما في الحدود فرب العباد عافاها. فهل هذا كما يدعي السفلة الآن في وسائل الإعلام نقص في المرأة أو عيب في الإسلام جهة المرأة؟ ولكن الإسلام ظلم المرأة، منعها من الشهادة ومن القضاء ومن تولي رئاسة الدولة، وهذا الأمر الآن تطنطن عليه وسائل الإعلام. نقول لهؤلاء جميعا، هل منعها الله ظلما لها أم منعها الله رحمة بها؟ لأنها لا تصلح للشهادة. تخيل بالله عليك نطالبها بالشهادة في الحدود، الشهادة يا أخوانا لعب أم هذه كلمة يبنى عليها حكم قد تراق فيها دماء بكلمة؟ تخيل بالله عليك امرأة ترى رجل يقتل آخر، مطلوب منها أن تصف القتل وصف عملي كما رأت بالتفصيل، والقاضي يسألها، ولابد أن يسأل الشاهد ليعطله ليرى مدى صدقه من كذبه، لأنه لو كان كذاب سيكذب في معلومة في 2 في 3، لكن لا يقوى أن يكذب في كل معلومة عن واقعة عملية شهد غيره بغير ما شهد. لازم الشاهد الكذاب مع فطنة القاضي يكشف أمره، يسألها ضربوا ازاي، ها نايموا على الأرض الأول ولا ضربه واقف، وضربه من وشه ولا من ظهره، والسكينة كانت بحد ولا بحدين، وطولها قد ايه، ولما ضربه كان مسك السكينة بإيده وطرف السكينة من ناحية الإبهام ولا من ناحية القنصر؟ لا تفرق، لو قلت من الناحية دي والضربة جاية العكس ما ينفعش يضرب كده، لكن كده هتجيبه من تحت لفوق يبقى أول ضربة فين؟ مجرد خطأ في الشهادة يبطلها. ولما ضرب ضربه كده ولا ضربه كده؟ ولا طعنه في الداخل؟ أي اختلال في الشهادة سيفضح أمرها. تخيل بالله عليك فيه امرأة عندها قدرة وطاقة تنتظر حتى تصف السكينة وشكلها وكيف نفذها، ده مجرد ما تشوف مسك السكينة تصوت وتغمض عينيها. ده النساء لأن تفاخر تقول لك ده أنا عمري ما ذبحت فرخ، تفاخر بهذا. فكيف يطالب منها أن تشهد بشرا يقتل أمامها؟ هل نطالبها بهذا الأمر الذي لا طاقة لها على تحمله؟ أم أن الشارع عافاها لأن طاقتها لا تتحمل هذا الأمر لو كلفت به؟ وصدق تعالى حين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسع المرأة تحمل هذا الأمر. الشهادة في الحدود في الزنا مطلوب من الرجل إذا وصف آخر بالزنا أو اتهمه بالزنا لكي يشهد في الزنا، مطلوب منه أن يصف الزنا كما رآه بالتفصيل، بل كما أجمع الفقهاء أن يصف عضو الرجل في المرأة كما يصف أو كما يرى المرود في المكحولة، ويصف كيف تم الإدخال وكيف تم بالتفصيل. هل يطلب من امرأة أن تنتظر حتى ترى زان لتصفه كيف يزني؟ تبقى امرأة وعندها دم دي؟ عندها ريحة الحياء؟ كيف نطالبها بما لا طاقة لها به؟ ما شاء الله. فإن كانت لا تصلح للشهادة تصلح لأن تقضي بين الشهود؟ تصلح قاضي؟ ما شاء الله. وأول ما تخانقوا اتنين أمامها تقول لهم لما أخذ سنفون أصل عندي العذر، جاتني الدور. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اخواننا في ادب القضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو جوعان مثل هذه الاوقات، فمنعت من الصلوات وقت الحيض والنفاس. فلا يعني هذا العيب في المرأة، وانما يعني بيان احكام الله المتعلقة بالمرأة. اخوة الايمان، ومن هذا المنطلق
يكلفنا رب الأنام تكليفا أن نحمل نساءنا كما نحمل أنفسنا تماما بتمام لإنقاذ رقابنا من النيران. نحن مطالبون أن نحمل نساءنا مع ضعفهم على الطاعة، مع ضعفهن على الطاعة، على القيام بالجهد، على حمل أمانة الحق، على القيام بدورها كأنثى، على القيام بدورها كزوجة، على القيام بدورها كأم. نحن مطالبون أن نحمل المرأة على ذلك حملا، بل رب العباد يكلفنا هذا الأمر تكليفا، لأن نساءنا ما ضيعنا أوامر الله إلا لتقصيرنا في حق نسائنا. ولذا عنون الإمام البخاري باب بآية من كتاب الله، قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. وأورد تحت هذا الباب حديثا واحدا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. إن قصرت المرأة هل تسأل وحدها عن تقصيرها أم أنت ستسأل قبلها؟ الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أخ الإسلام، زوجتك رعيتك، فهل حملتها على أداء دورها الآن في إقامة الحق والعمل به ودعوة الخلق إليه؟ هل أعنتها أن تكون أما صالحة مربية لأولادها بحسن تربيتها وتوجيهها؟ هل حملتها على أن تكون زوجة صالحة لك بحسن إعانتها على طاعتك؟ فلا تكلفها ما لا تطيق، ولا تحملها ما لا تحتمل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام خلق الله. ومع هذا كانت امرأته أم المؤمنين عائشة هي التي تقول: كنا، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إن غضبنا من رسول الله نهجره إلى الليل، كنا اللائي يهجرنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما عاب ولا ذم ولا طعن ولا عاقب، بل حتى فيما هو أشد من ذلك، يختلف يوما مع عائشة فتأبى حكمه، وهو من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يرد حكمه من البشر غير زوجته يكفر، من رد على الله ورسوله أمره يكفر بذلك. أمنا عائشة يختلف معها فيقول رأيه فتأباه، ترد عليه رأيه. قال: يا عائشة، أترضي حكما بيني وبينك؟ قالت: رضيت يا رسول الله، لأن عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كويس أوي. نعم، وهل هذا الأمر يخفى؟ قال: أترضي الصديق حكما بيني وبينك؟ قالت: رضيت يا رسول الله. فأرسل إلى أبي بكر ليحكم بينه وبينها. فلما جاء الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، تقصين أم أقص؟ قالت: يا رسول الله، قل الحق ولا تحي. رسول الله يحين عن الحق. أبو بكر لم يحتمل المقالة فقام يضربها، فجرت منه واختبأت خلف رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، ما لهذا جئنا بك؟ من جاي منك عشان تضربها؟ جئنا بك حكما ولم نأتي بك معاقبا. أبو بكر يصرخ في وجهه يقول: إن لم يعد رسول الله فمن يعدل؟ هذه الكلمة لو قالها في حق النبي غير امرأته لكفر، ولكنها من الزوجة تحتمل، فإن احتملت في حق سيد البشر فكيف لو سمعت أضعافها أنت؟ أأنت أكرم من رسول الله؟
يا عم الشيخ ده قالت قالت فوتها. بل هذا حديث أم زرع الوارد في البخاري ومسلم والنسائي وغيره، النسوة العشرة اللائي استمعنا لتصف كل امرأة زوجها، واحدة منهن تمدح زوجها بهذا الخلق، تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. تمدح زوجها بهذا الخلق، إذا دخل فهد أي إذا دخل صار كالفهد في معاملاته، لأن الفهد له طبيعة عجيبة غير الأسد وغير النمر. الفهد يصعد الشجرة ويجلس، لا يجري وراء الفريسة، بل يدعها تقترب تقترب حتى تلعب في يديه ورجليه. فإذا صارت في متناول يده وآن وقت انقضاضه انقض بسرعة عجيبة لا يقوى على مثلها لا أسد ولا نمر. فهي تصف زوجها بهذا، إنه داخل البيت يدعها تلعب ما شاءت وتفعل ما شاءت، فإن جاء وقت أدائه لمهامه كان في قمة القوة. إذا دخل إيه؟ فهد، تعلموا معاشر الرجال، ها؟ وإذا خرج أسد، هذه المعاملة تذم في الرجال خارج البيوت وإن مدحت داخل البيوت. إذا خرج أسد يعني هو كالأسد في عرينه، الكل يهاب أن يقترب حرماته. ومع قوته الشديدة مع الجميع حتى هابه الجميع لا يسأل عما عهد. امرأة من سلوك من امرأته سلوكا يعوج وألف لا يذل به أنفاسها، امرأة ضعيفة أو مهملة أو كثيرة النوم أو فيها شيء من الضعف في جانب من جانب الحياة، هل يذل أنفاسها بهذا العيب أم لا يسأل عما عهد ويربي مع طول الوقت ويوجهه؟ إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة. لكن أن يتحول الرجل لمجرد معاقب مع امرأته، فهذا ما ذمته إحدى النساء في زوجها، تقول زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، أي أنا لا أود الحديث عنه، إني أخاف ألا أذره أي لو تحدثت عنه أمسحه بأشيك لا أبكي له أثره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. مجرد أن تأتي سيرته لا أتصور إلا هذه الصورة، عجرة تصلب عروق عنقه، وبجرة تصلب عروق بطنه طوال اليوم غضبان. فهل هذا رجال؟ إخوة الإيمان، فلندرك هذه المعاني. المسلم مطالب أن يربي امرأته مع طول الوقت ومع الأيام لتحمل أمانة الدين معه ولتحمل هم الدين كما حمله. فنأتي إلى بيوتنا وقد عمرت بالإيمان، ونخرج إلى طريقنا نرجو وحملها لأولادها على نصرة الحق وعلى بلاغ الحق وعلى بيان الحق، تبين بنفسها وتدفع بفلذات أكبادها جهادا لله. فهذه العفراء رضي الله عنها تدفع ستة من أولادها لينالوا الشهادة حتى سموا بها ولم يسموا بآبائهم، فيقال معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء لشدة جلد المرأة ولطول جهادها ونصرتها لربها. بل هذه أم سليم كانت أمة حتى مع زوجها، لما ربيت على الحق والوحي كانت هي الموجهة. يوم أن تقدم لها أبو طلحة وهو مشرك وهي مسلمة قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد من الزواج، ولكن امرأة مسلمة وأنت كافر، والإسلام حرم على المسلمة الزواج من كافر، فهلا أسلمت؟ فجعلت إسلامك لي مهرا. فأسلم أبو طلحة وكان مهرها إسلامه. يقول الإمام القطبي وما علمت امرأة أغلى مهرا من أم سليم. أم سليم توجه أبا طلحة بعد أن تزوجها، تعلمه كيف يقيم الحق الذي عرفت، الذي عرفت يغيب عنها في سفر وولدها مريض فينام يوم قدوم والده، فإذا بالمرأة تغسله بيديها وتكفنه بيديها وتسجيه ببردتها، ثم لما جاء زوجها وجدها في أبهى زينتها فواقعها وتعرس بها ليلته، فلما استراح من عناء سفره قالت يا أبا طلحة إن لنا جارا كانت عنده أمانة لأحد الناس، فلما جاء أصحاب الأمانة يطلبونها ثارت ثورته، ثارت ثورته، قال بئس ما صنع رب العباد. يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قالت أم سليم يا أبا طلحة هذا الرجل أنت، اعلم أن الله قد استرد البارحة أمانته، أخذ ولدنا. قال ويحك، لأنه حديث عهد بإسلام أسلم بعدها، قال ويحك، ظن أن المرأة غلبتها شهوتها حتى تزينت لزوجها وتركت وليدها. قال ويحك تركتيني أتلأت وأمه وتزينت لك لتقضي حقك وولدها بين يديها وكتمت حزنها في قلبها وهي أمه. قال نعم يا رسول الله. قال أسأل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فكانت من بركة هذه الدعوة أن رزق بولد هو عبد الله بن أبي طلحة. هذا الولد رزق بعشرة أولاد كلهم من علماء التفسير وحملة القرآن. ليلة مباركة وامرأة مباركة وأمة مباركة، فهلا حملنا نساءنا على هذا حتى يخرج من نسائنا أم سليم وأسماء وعائشة وخديجة وخيرها من الصالحات اللائي قمنا بدور على مر التاريخ، ما زلنا لليوم نجني ثمارة. إخوة الإيمان، إن دور المرأة في الإسلام لا يقل بحال عن دور الرجال في حدود ما كلفها شديد المحال. فهلا عرفنا هذا الحق وبيناه وحملنا عليه النساء، لا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر الآن، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم إصلاح أحوالنا وأحوال نسائنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا نساءنا، اللهم اجعلنا ونساءنا وأبناءنا من حملة دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ونساءنا وأبناءنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من حملة الدين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا. ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك، اجعلنا أهلا لإقامة حدودك، اجعلنا أهلا لتطبيق شرعك المغيب عن ساحتنا عمرنا كله. اللهم حكم فينا كتابك قبل موتنا. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع الخور والهوان عنا. اللهم إن بيضتنا قد استبيحت وحرماتنا قد انتهكت ومقدساتنا قد ديست ودنست. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم حبب إلينا شرعك ودينك، اللهم حبب إلينا قرآنك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا أهلا لطاعتك وتقواك. اللهم ألزم قلوبنا وقلوب المسلمين كلمة التقوى. اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. انصرنا وانصر بنا، انصر بنا كل من نصر دينك، انصر بنا إخواننا المعذبين في كسوف والبلقان، في دغستان والشيشان، في كشمير وأركان، في فلسطين ولبنان، في جنوب السودان وسائر البلدان. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك. اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أمدنا بمددك، اللهم أيدنا بروح القدس من عندك. اللهم لا تسلط الفساق علينا، اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ من وصيهم إليك. اللهم قيد لأمة حبيبك قائدا ربانيا تجمع كلمة المسلمين عليه إحياء لكتابك وسنة نبيك. يا حنان يا منان يا رحمن، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك. انطوت جل أعمارنا ودنت منا آجالنا وتاقت لشرعك نفوسنا، فمتعنا بشرعك قبل رحيلنا. اللهم متعنا بإقامة شرعك قبل رحيلنا. اللهم نعمنا بعدلك قبل رحيلنا. اللهم هيئ لذرارينا بيئة صالحة يحيوا فيها على تقواك برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اجعل جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، أجرنا من نارك بعفوك وغفرانك، وأسكننا جنتك بجودك وإحسانك، إنك سميع قريب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.